الجامعة الافتراضية السورية، مقرر قانون الأحوال الشخصية 1 لمؤلفيه الدكتور حسن البغا والدكتور مصطفى البغا. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 20 وحتى منتصف الصفحة 35. تقدمت مبادرة ضوء بصوت ريناس إبراهيم. الباب الأول: الزواج وآثاره. يقسم الباب إلى مجموعة فصول، الفصل الأول فيها الخطبة عند المسلمين، ويقسم هذا الفصل إلى 8 مباحث. المبحث الأول: تعريف الخطبة وحكمها ومشروعيتها. المبحث الثاني: أحكام النظر إلى المخطوبة. المبحث الثالث: ألفاظ الخطبة. المبحث الرابع: شروط الخطبة. المبحث الخامس: حالات الخطبة وأحكامها. المبحث السادس: المهر والهدايا في الخطبة. المبحث السابع: تكييف الخطبة وفسخها وأثر العدول عنها والتعويض عن فسخ الخطبة. المبحث الثامن: أحكام الخطبة في قانون الأحوال الشخصية السوري. المبحث الأول: تعريف الخطبة وحكمها ومشروعيتها. تعريف الخطبة: لغة خطب يخطب خطبا وخطبة، والخطيب والخاطب، والخطب الذي يخطب المرأة والمرأة المخطوبة. اصطلاحا: طلب الرجل التزوج من امرأة تحل له شرعا. حكم الخطبة ومشروعيتها: تعد الخطبة من الأمور الجائزة المشروعة المستحبة، وذهب آخرون إلى أن حكمها كالنكاح، إذ للوسائل حكم المقاصد، وقد دل على ذلك أدلة كثيرة. من القرآن الكريم قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. صدق الله العظيم. من سورة البقرة الآية 235. وجه الاستدلال: جواز التعريض بخطبة معتدة الوفاة وهي في العدة، ومن باب أولى جواز الخطبة تصريحا لغيرها ممن لا مانع من خطبتها كالعدة. من السنة ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. وجه الاستدلال: حرمة خطبة الفتاة التي خطبت من آخر ورضيت به إلا إذا أذن له، أي للثاني، بخطبتها أو أنه ترك خطبتها. مما يدل على مشروعية الخطبة إذا اعتبرت خطبة الأول أمرا مصونا لا يجوز الاعتداء عليه. من الإجماع: أجمعت الأمة المسلمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على اعتبار الزواج أمرا لازما، بل فيه عبادة، إذ فيه بقاء النوع الإنساني، وإلا لانقرض الإنسان. المبحث الثاني: أحكام النظر إلى المخطوبة. النظر إلى المخطوبة ومقداره: إذا أراد خطبة امرأة فيستحب له أن ينظر إلى وجهها وكفيها، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه وقد خطب امرأة: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وجه الاستدلال: أن النظر إلى المرأة قبل العقد لمعرفة مصلحة الزوجين في الإقدام على هذا العقد أو لا. رضا المخطوبة بالنظر: إن مذهب جماهير العلماء هو عدم اشتراط رضاها أو تقدم إعلامها دون نظره إلى ما عدا الوجه والكفين، وذلك لئلا يغرر بها بإعلامها، فربما رآها فلم تعجبه فتنكسر وتتأذى، ولئلا تتزين فتريه غير ما فيها. ولهذا استحب نظره إليها قبل خطبتها إن علم أنه يجاب إلى طلبه، فإذا كرهها تركها دون إيذاء بخلاف تركها بعد الخطبة، وإلا أرسل امرأة يثق بها قبل الخطبة تنظر إليها وتخبره عنها. وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أم سليم إلى امرأة وقال: شمي عوارضها وانظري إلى عرقوبيها. وذهب المالكية إلى كراهة استغفالها في النظر حتى لا يجرؤ أهل الفساد للنظر إلى النساء مدعين الخطبة، ويشترط عزمه حقا على خطبتها لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ألقي في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. ويستحب نظر المرأة إلى الرجل فيما عدا ما بين السرة والركبة، كذلك فإنهن يعجبهن من الرجال ما يعجب الرجال منهن، ويمكن وصف الرجل لها. وكل ما مر يكون لهما، لأن المقصود إقامة السنة، وهو لهما لا له فقط، فاستويا علة وحكما. ولا شك أن المس أبلغ من النظر في اللذة وإثارة الشهوة، فلا يجوز ولا حاجة له. وإذا لم يعجب أحدهما الآخر سكت ولم يقل شيئا، لأن القول إيذاء ولا يجوز. حكم النظر: إذا كان النظر جائزا لمن علم جواز خطبتها وغلب على ظنه إجابته، فما هو حكمه؟ هل الوجوب أم الاستحباب أم الجواز؟ ذهب جماهير العلماء إلى استحبابه أخذا بظاهر الحديث، وقد أجمعت الأمة على جوازه وجواز ما يشبهه مما فيه حاجة كالشهادة. وذهب بعض العلماء إلى إباحته، وهو المذهب عند الحنابلة للحديث انظر، ولأن الأمر بعد الحظر للإباحة، ونظره بشهوة ودونها سواء، وعند الأذرعي من الشافعية في نظره بشهوة نظر. وقيده ابن عابدين بما إذا علم أنه يجاب في طلبه تزوجها، وهذا مما يؤكد حرمة المس ولو أمن الشهوة، لأن المس أغلظ من النظر. مقدار النظر: إذا جاز النظر فإلى أي شيء ينظر؟ يباح له النظر إلى وجهها وكفيها ولا يزيد على ذلك، إذ يستدل بالوجه على الجمال وبالكفين على هيئة البدن وخصوبته، وهو رأي جماهير العلماء. استدل الجمهور بقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، صدق الله العظيم، سورة النور الآية 31. وذلك لأن الوجه والكفين هما مواضع ظهور الزينة، فالوجه يستدل به على الجمال والكفان على خصوبة البدن. وإذا كان النظر محددا فالخلوة بالمخطوبة لا تجوز إلا إذا كان معها محرم لها. تكرار النظر: يجوز تكرار النظر، ويمكن أن يضبط ذلك بمدى الحاجة إليه أو بثلاث مرات، وذلك ليتبين هيئتها فلا يداخله الندم، إذ ربما لا يحصل غرضه بأول نظرة. السؤال عن الخاطب والمخطوبة: يستشار في معرفة الخاطب والمخطوبة، فيجوز له ذكر عيوبه، لكن بصدق ويقين دون افتراء وظنة وتهمة، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فاطمة بنت قيس، حيث ذكر لها وصف كل خاطب لها حين قالت: إن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فرجل لا مال له، وأما أبو جهم فرجل شديد على النساء. قالت: فخطبني أسامة بن زيد رضي الله عنه فتزوجني، فبارك الله لي في أسامة. وجه الاستدلال: جواز ذكر ما في الخاطب من الأوصاف نصيحة وتنبيها، فلا يذكر ما كان يعلمه إذا لم يستشر، وإلا كان مستغيبا، والغيبة كبيرة من الكبائر. ولا يذكر المساوئ والعيوب إلا عند الحاجة الحقيقية، وإلا بأن كان يندفع بغير ذكر المساوئ، كأن يقول له: لا يناسبك ولا يصلح، فلا يجوز ذكر العيوب وحرم عليه ذكر ذلك. ولو استشير في حق نفسه فيجب ذكر ما فيه من العيوب إن كانت تثبت للزوجة الخيار. وأما العيوب المقللة للرغبة فيه فيستحب ذكرها من سوء الخلق والبخل. ورجح الشربيني عن شيخه الإجمال بقوله: لا أصلح لكم. وأما المعاصي فينبغي ستر نفسه وتوبته في الحال. الخطبة في الخطبة: يسن تقديم خطبة بين يدي الخطبة الجائزة تصريحا مبتدأة بالحمد لله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مختتمة بالوصية والدعاء، ويقوم بها الخاطب أو نائبه ويطلب يد كريمتهم، ثم يخطب الولي مجيبا بنحو ذلك. ويستحب للولي خطبة أهل الصلاح كما فعل شعيب مع موسى عليهما الصلاة والسلام، وسيدنا عمر بعرضه حفصة على عثمان ثم على أبي بكر، وسكوتهما رضي الله عنهم لعلمهما بطلبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما يستحب حسن اختيار المخطوبة لقوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي نلت الفوز في الحياة الدنيا والآخرة. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله. المبحث الثالث: ألفاظ الخطبة. يمكن أن تكون الخطبة تصريحاً وتعريضاً. ألفاظ التصريح هي الألفاظ الدالة على إرادة النكاح غير المحتملة لمعنى آخر غير عقد النكاح، مما يقطع بالرغبة فيه ولا يتعين لها ألفاظ مخصوصة. ألفاظ التعريض هي الألفاظ المحتملة للرغبة في النكاح وعدمها، ولا يدخل الزوج المطلق صاحب العدة إذ يجوز له التصريح والتعريض. وأما غيره فقد ذهب عامة الفقهاء بالإجماع إلى حرمة خطبة المعتدة تصريحا، سواء كانت بائنا أو رجعيا، من طلاق أو موت، ومن فسخ أو انفساخ، ومن شبهة أو غيرها. ودليل ذلك قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، صدق الله العظيم، إذ تدل الآية على جواز التعريض وهو دون التصريح، مما يدل بالمفهوم المخالف على حرمة التصريح. وأما التعريض كقوله: من يجد مثلك ورب راغب فيك ولست بمرغوب عنك. واتفق الفقهاء على جواز التعريض مع تمييزهم بين التعريض والتصريح لمعتدة الوفاة. وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة، فقال: لقد علمت أني رسول الله وخيرته وموضعي من قومي. واتفق الفقهاء على حرمة التعريض للرجعية، وذلك لكونها زوجة وفيها معنى الزوجية، وقد تود الانتقام فتكذب في انقضاء العدة. وأما البائن بينونة كبرى فقد ذهب الحنفية إلى حرمة التعريض مطلقاً، لأن النكاح قائم من وجه لبقاء العدة، والثابت من وجه كالثابت من كل وجه. وذهب الجمهور وهو الأظهر عند الشافعية إلى جواز التعريض لكل بائن دون التصريح، وكذلك يجوز للبائن أن تعرض بالجواب دون التصريح. وفي قول آخر يمنع من التعريض في البائن بينونة صغرى دون الكبرى. وذهب المالكية إلى أنه إن خطب معتدة وعقد عليها في العدة وكان الدخول بعد العدة أو حصلت مقدمات الدخول في العدة فرق بينهما على التأبيد. وحكم جواب المرأة في التصريح والتعريض حكم الخطبة. المبحث الرابع شروط الخطبة. 1- الخلو عن النكاح والعدة. فيحرم خطبة المنكوحة أي المتزوجة والمعتدة من الغير إلا المعتدة من وطء الشبهة، فيجوز خطبتها ممن له العدة أثناءها ما لم تكن معتدة من الغير قبله. ولا شك أن الخطبة المحرمة ليس لها اعتبار كما لو خطب صريحا في عدة الغير. 2- جواز نكاح المخطوبة، بمعنى أن لا يوجد مانع من موانع الزواج بأن تكون من المحارم المؤبدة أو المؤقتة، كما لا يحل له خطبة المطلقة ثلاثا منه، ولا يحل خطبة الخامسة إذا كان تحته 4. ويحرم خطبة من يحرم الجمع بينها وبين زوجته كأخت زوجته، كما يحرم خطبة السفيه للثانية. 3- الخلو عن الخطبة. تحرم الخطبة على خطبة الخاطب إلا بإذنه ورضاه دون تركه حياء ونحوه، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب، وذلك لما في خطبة الثاني من إيذاء وقطيعة. وذهب المالكية إلى أن الخاطب الفاسق لا تحترم خطبته، فيجوز تجاوزه والخطبة على خطبته. والإعراض وطول الزمان من المجيب يعد إعراضا يتيح للثاني الخطبة، وهذا النهي للتحريم لا للبطلان بالإجماع، وذلك وفقا للحالات التالية: 5- حالات الخطبة وأحكامها. ألف: أن تتم الخطبة للأول وتكون جائزة صحيحة، فتكون من الثاني محرمة، وتكون جائزة إذا تمت شروطها الخاصة في الخطبة، إضافة إلى الشرطين العامين الأولين: الخلو عن النكاح والعدة وجواز نكاح المخطوبة. عقد الثاني بعد خطبة الأول: إذا تمت خطبة الأول ثم خطب الثاني وعقد عليها، فهل يصح هذا العقد؟ ذهب الجمهور إلى صحة عقد الثاني رغم ارتكابه للمحرم، لأن المنهي عنه هو الخطبة، والنهي عنها لا يبطل النكاح ولا يوجب فسخه لأنها ليست شرطا في صحته. وذهب المالكية إلى فسخ النكاح قبل البناء، أخذا بأن النهي للتحريم والبطلان ولو لم يطلب الأول الفسخ أو لم يعلم الثاني بخطبة الأول، فإن دخل الثاني مضى النكاح ولم يفسخ. ب: أن يرفض أهل المخطوبة الخاطب الأول أو يأذن للثاني، وهنا يجوز للخاطب الثاني أن يخطبها مع ترك الأول أو إذنه أو رفضه منها ومن وليها. جيم: أن يسكت أهل المخطوبة عن التصريح بالرد أو الإجابة، فإن كان السكوت يحتمل الرضا بأن كان فيه ما يشعر بالرضا، ولكن الساكت غير بكر لم تحرم خطبة الثاني عند الحنفية، وفي الأظهر عند الشافعية. وذلك لأن السكوت لا يبطل شيئاً، أي حق الآخرين، وطول الزمان من المجيب يمكن عده إعراضاً. ودليل ذلك أن فاطمة بنت قيس خطبت فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. وكذلك لا تجوز خطبة المرأة على المرأة إذا كان الرجل من أهل الفضل والعلم، واستحب خطبته وعدم الجواز إذا كان يعلم أنه لا يريد التزوج إلا بواحدة وقد تزوج. المبحث السادس: المهر والهدايا في الخطبة وفي عقد الزواج. إن المهر يلزم في عقد الزواج لا الخطبة، ولهذا لو دفع مالا على أنه مهر لها فلم يتم العقد استرده الزوج بعينه أو بقيمته إن كان متلفا وهو بالاتفاق. وأما الهدايا فإذا أهدى إليها وأراد أن لا يتم العقد فإن له استرداد الهدايا القائمة غير المستهلكة قضاء أو مراضات. وجواز الاسترداد لغلبة الظن أن الهدايا لإتمام الخطبة بالعقد ولم تتم، وكذلك إذا مات أحدهما فللآخر الرجوع، بينما الاستهلاك يمنع الرجوع بالهبة. وكذلك ما كان من موانع الرجوع بالهبة من تغير العين المهداة بخياطة وما أشبهه، وهو مذهب الحنفية والشافعية. وفرق المالكية والحنابلة بينما إذا كان الرجوع من جهتها أو من جهته. فإن كان الرجوع من جهتها فله الرجوع بالهدايا في الأوجه عندهم إلا لعرف أو شرط، وأما إذا كان الرجوع من جهته فلا رجوع بالهدية مطلقا، وإذا مات أحدهما فلا رجوع بالهبة. وذهب بعض الشافعية إلى جواز الرجوع بما أنفقه الخاطب على المخطوبة لأن قصده التزوج بها ولم يحصل دون التعرض للهبة، سواء كان الإعراض منهما أو من أحدهما، بل وله الرجوع بعد العقد وقبل الدخول أو بموته قبل الدخول، بخلاف ما لو ماتت هي فلا رجوع. فإذا تم العقد فإن حكم الهدية هو على التفصيل الآتي: ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لو أهدى لزوجته شيئاً لا مخطوبته فطلقها بعد العقد كانت الهدية مطلقة، فلا يرجع عليها بما أهداه إلا إذا قيدها بالإثابة فيرجع. ورجح ابن عابدين أن ما يبعث إليها من ثياب وحلي ونقود يعد من الهدايا لا من المهر، وتقوم الزوجة بتعويضه وإثابته عنها. وذهب المالكية إلى تشطير الهدية المشترطة لها في العقد أو قبله، فإن طلقت قبل الدخول فتأخذ حكم المهر. وذهب الحنابلة إلى أن ما قبض بسبب النكاح فكالمهر في الثبوت لكله أو لنصفه أو لسقوطه. وإني أرى اعتبار الهدايا النفيسة كالمجوهرات أي التلبيس والحلي من المهر إن تمت الفرقة بعد العقد قبل الدخول فتتشطر. احتجاجا بما ذكره ابن عابدين من لزوم تعويض الزوجة وإثابتها الزوج على هداياه، فإن أثابته فلا تعد من المهر ولا رجوع بها. ومما يؤكد ذلك ما ذهب إليه المالكية والحنابلة من تشطير الهدايا، وهذا يعني إلحاقها بحكم المهر وعدها منه. المبحث السابع: تكييف الخطبة وفسخها وأثر العدول عنها والتعويض عن فسخ الخطبة. آراء الفقهاء في تكييف الخطبة. قال السيوطي: من العقود ما يحتاج إلى التلفظ بالإيجاب والقبول، وذكر منها الخطبة بدليل حرمة الخطبة من الثاني عند التصريح بإجابة الأول. ويقول العلامة سليمان الجمل: والظاهر أن الخطبة ليست بعقد شرعي، وإن تخيل كونها عقدا فليس بلازم بل جائز من الجانبين قطعا. ولهذا جاز فسخ الخطبة، لأنها إذا كانت من العقود الجائزة فيجوز فسخها، وإذا لم تكن عقدا بل وعدا فالوعد غير ملزم قضاء عند الجمهور. ورد الخطبة بعد تمامها ليس ممنوعا شرعا. وأما المالكية فيقولون: إن الوفاء بالوعد أمر مطلوب شرعا، ويترتب على عدم الوفاء به سوء الصلات بين الناس واختلالها، ولذلك كرهوا الرجوع دون غرض لإخلاف الوعد، وهو الصواب. أثر العدول عن الخطبة في الأدلة الشرعية. إذا عدل الخاطب عن خطبته فإنه يسبب إيذاء للمخطوبة وأهلها، ولهذا فإن سيدنا عمر لما عرض حفصة على أبي بكر وعثمان حزن لإعراضهما، وكان حزنه أشد من سيدنا أبي بكر رضي الله عنهم، فاعتذر أبو بكر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها في حديث طويل. يقول عمر: أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة، فقال: سأنظر في أمري، فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر. ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قال عمر: قلت نعم. قال أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي، إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله قبلتها. ويتضح تماما كيف قبل عثمان خطبته حفصة، واستنظر للروية ثم اعتذر بعد ذلك، فكان سنة في الاعتذار عن الخطبة بعد الإقدام عليها، وكذلك اعتذار أبي بكر لعمر يؤكد هذا. وهذا في كلام بخطبة لم يقترن ببذل نفقات ولا بأوقات تطول يفوت فيها على المخطوبة الخطاب، أو أنها قد تتعلق بخاطبها. وقد درسنا حكم المهر والهدايا في الخطبة لنستبين بعد ذلك التعويض عن العدول. التعويض عن فسخ الخطبة. باعتبار أن الخطبة ليست عقدا ملزما، فقد يوجد الفسخ من أحد الطرفين أو كليهما، وقد تستمر الخطبة مع تراجع الثقة بين الناس لفترة طويلة يترتب عليها الإيذاء للمخطوبة. والمراجع القديمة لا تتعرض لدراسة هذا، إذ كانت الخطبة لا يتأخر اقترانها عن عقد الزواج، ولهذا بحثها المعاصرون. فذهب الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية إلى عدم التعويض باعتبارها حق اختيار، فلا تناقض أصل مشروعيتها. وناقش هذه المسألة أبو زهرة، وبين أن العدول عن الخطبة حق، ولا يترتب عن استعمال الحق تعويض، إلا إذا اقترن بالتغرير إلحاق الضرر من الخاطب بالطرف الآخر أو تسببه به، فيكون التعويض بسبب فعل التغرير لا بسبب الخطبة والعدول وحق الاختيار، كأن يطلب نوعا من اللباس والجهاز أو تطلب تجهيز المسكن فيعوض عن هذا الضرر لأن للخاطب تدخلا في إحداثه غير الخطبة والعدول. وركون أحد الطرفين للآخر وثقته به وظنه عدم افتراض العدول لا يعني ترتب التعويض، لأنه اغترار لا تغرير، والتغرير موجب للضمان. بينما ذهب الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر إلى التعويض مطلقا، وهو ما ذهب إليه الدكتور مصطفى السباعي، لكن وفق شروط ثلاثة، هي 1- أن يكون العدول دون سبب من المخطوبة. 2- أن يلحق العدول الضرر المادي أو المعنوي بالمخطوبة غير الاستهواء الجنسي. 3- أن يؤكد الخاطب رغبته عرفا وعقلا في الزواج. وقد قررت محكمة النقض المدنية في عام 1939 ما يلي: 1- الخطبة ليست بعقد ملزم. 2- مجرد العدول لا يكون سببا موجبا للتعويض. 3- إذا اقترن بالعدول عن الخطبة أفعال أخرى ألحقت ضررا بأحد الخطيبين جاز الحكم بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية. وتبين المحكمة قرارها بأنه ينبغي التعويض في الضرر الأدبي والمادي باعتبار أنهما أفعال ضارة موجبة للتعويض. ولكن إذا حصل الفسخ فالذي أراه لزوم التعويض لا لأجل محض العدول عن الخطبة، ولكن إذا اقترنت هذه الخطبة بالمسوغات التالية: 1- حصول الفسخ دون تسبب المخطوبة به. 2- إطالة أمد الخطوبة بعذر أو لا، ويعتبر وحده كافيا للتعويض مع السبب الأول. 3- حصول الضرر المادي والأدبي مما لا يخالف الشرع بالمخطوبة. 4- ما يمكن أن يسيء لسمعة الفتاة أو بتركها لوظيفتها. 5- لا تعويض حالة الاغترار، ويعتبر ما مضى من التغرير. ولأن الله تعالى قد قال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، صدق الله العظيم، من سورة الإسراء الآية 34. وإن الوفاء بالوعد أمر مطلوب شرعا، واعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إخلاف الوعد خصلة من النفاق. المبحث 8: أحكام الخطبة في قانون الأحوال الشخصية السوري. المادة 2: الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الهدية لا تكون زواجا. المادة 3: لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة. المادة 4: 1- إذا دفع الخاطب المهر نقدا واشترت المرأة به جهازها ثم عدل الخاطب، فللمرأة الخيار بين إعادة مثل النقد أو تسليم الجهاز. 2- إذا عدلت المرأة فعليها إعادة مثل المهر أو قيمته. 3- تجري على الهدايا أحكام الهبة. ولا بد لاستكمال تطبيق هذه المواد من المادة 536 أصول. تختص المحكمة الشرعية بالحكم نهائياً في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين، وتشمل: ألف الزواج، باء انحلال الزواج، جيم المهر والجهاز، دال الحضانة والرضاع، هاء النفقة بين الزوجين والأولاد والوقف الخيري من حيث حكمه ولزومه وصحة شروطه. شرح المواد. المادة 2 و3: إن المادة 2 تذكر صور الخطوبة، وفيها تصريح بالوعد مما يبين أن الخطبة وعد لا عقد، ولهذا تبعتها المادة 3 لتنص على ما يؤكدها من حق العدول لكلا الخاطبين. المادة 4: ميزت المادة 4 الفقرة 1 بين عدول الخاطب أو المخطوبة من حيث رد عين المهر أو قيمته، وهو تطبيق لمذهب الفقهاء في المهر من حيث الرجوع. أما التمييز بين عدوله وعدولها من حيث أصل الرجوع في المهر بالعين أو بالقيمة، فهو رأي المالكية والحنابلة في الهدايا في جزء منه، وإن كان رأيهم من حيث الرجوع وعدمه. ومنحت الفقرة 2 الخيار للزوجة، وإن عدلت هي تنبيها إليها لما يمكن أن ينشأ من ضرر عن العدول قد يلحق بها. وفي هذا إشارة إلى لزوم التعويض عن فسخ الخطبة في أقل قدر دون التصريح بهذا. ولذلك ذهبت محكمة النقض إلى جواز استرداد الهدايا إذا لم يكن للفاسخ خطأ، لتعذر تحقق هدف مقدم الهدايا في تمتين أواصر المحبة بين الزوجين بقصد تمام الزواج. القرار 607 تاريخ 5/12/1967. وصرحت محكمة النقض في قرار آخر قائلة: يجوز الرجوع في الهدايا المقدمة أثناء الخطبة إذا رفضت المخطوبة إتمام الزواج. القرار رقم 286 تاريخ 12/6/1968. وبين في شرح القرار أن لا خطأ ولا تعسف من الخاطب في فسخه الخطوبة.